الذي له فضل ومقدار.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته فهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في الصحبة المباركة، صحبة الصحابة الكرام، وقلنا في الحلقة السابقة قبل أن نتكلم عن حب الصحابة لله عز وجل، فوقفنا وقفة يعني مع يعني قيمة يعني هذه العبادة وهذا العمل الصالح، يعني حتى نتأسى بالصحابة يعني في حبهم لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. فذكرنا علامات محبة رب الأرض والسماوات، ثم بدأنا في الكلام عن أسباب الجلبة للمحبة، والسبب الأول يعني هو قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه. السبب الثاني يعني هو أن نتذكر نعم الله عز وجل علينا، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحبوا، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة عند العبد فهي من عند الله عز وجل، حتى لو أعطاك أحد هدية فهذه نعمة من عند الله عز وجل، أن الله تعالى الذي جعله يعطيك هذه الهدية، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنتذكر النعم العظيمة يعني منها مثلا نعمة الإسلام، كان يمكن أن يولد الإنسان بوذيا أو مجوسيا أو هندوسيا أو يمكن أن يكون يهوديا أو نصرانيا، نعمة الإسلام ولد لأبوين مسلمين ورث الإسلام، أيضا كان يمكن أن يكون مسلما شيعيا يسب الصحابة ويتهم أم عائشة رضي الله عنها بما براءها الله عز وجل منه، أو يمكن أن يكون من الخوارج الذين يدعون يعني أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام وهم كلاب أهل النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، كان يمكن أن ينتسب إلى الإسلام ولكنه جهمي أو معتزلي أو أشعري أو غير ذلك. فنقول الله عز وجل يعني شرفنا بالإسلام وشرفنا بمنهج يعني أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، نعمة الأولاد، نعمة الزوجة، نعمة الستر، نعمة العافية من الأمراض، فكل هذه نعم لو تدبرها العبد لا شك أنه يزداد حبا لله عز وجل. السبب الثالث من الأسباب الجليلة المحبة كما ذكر ابن القيم، وكان ينبغي أن يكون هذا هو السبب الأول، هو أن يتعرف العبد على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويقلب قلبه يعني في معاني الأسماء والصفات. فالله عز وجل يتصف بالأسماء الحسنى، سمى نفسه بالأسماء الحسنى، والحسنى جمع أحسن مش جمع حسن، يعني أحسن الأسماء اختارها الله عز وجل لنفسه، وهذه الأسماء تتضمن أحسن الصفات لله عز وجل. فما تعرف العبد على الرب الجليل عز وجل لابد أن يحب الله عز وجل، وأيضا مهما تعرف على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لابد أن يحبه، ولذلك قال عز وجل أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، وقال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الذي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم شرف نسبه وشرف موطنه وكريم سجاياه، لم يغدر مرة ولم يخن مرة ولم يكذب يعني مرة، وكان أكرم الناس وأشجع الناس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. مهما تعرف على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك قلبه عن محبته، ولذلك يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم مركوز يعني وموجود يعني في قلوب المسلمين جميعا. فنقول التعرف على الله عز وجل والتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني ثلاثة من الصحابة الكرام لما ذكروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوها اعتبروها قليلة، وقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يحتاج إلى كثير من العبادة، فأرادوا أن يجتهدوا اجتهادا أكثر من اجتهاده. فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. فهذا يدل على أن العبد كلما ازداد علما بالله يزداد خشية ويزداد حبا ويزداد توكلا ويزداد إخلاصا لله عز وجل. فمن الأسباب الجالبة للمحبة التعرف على الله عز وجل. الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. السبب الرابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل الاجتهاد يعني في الطاعات ونوافل العبادات، كما دل على ذلك حديث الولي في صحيح البخاري وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعد أن يستكمل الفرائض يصوم الشهر كما أمر الله عز وجل، يصلي الصلوات الخمس في أول وقت وفي الجماعة، ويتم الركوع والسجود والخشوع، يؤدي زكاة يعني ماله، يحج بيت الله الحرام. فإذا يعني فعل يعني هذه العبادات الواجبة أولا ثم بدأ يفتح نفسه أبواب النوافل فلا شك أن النوافل توصله إلى محبة الله عز وجل، كما في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نوافل في الصلاة، نوافل في الصيام، نوافل في الحج والعمرة، نوافل في الزكاة أو في الصدقات، نوافل يعني في الأذكار، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما أكثر عبد من النوافل يزداد يعني حبا لله عز وجل. السبب الخامس يعني من أسباب المحبة أيضا مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب كلامهم. إذا أردت أن تحب شخصا فجالس من يحبه، يخبرك عن صفاته وعن أخلاقه وعن سجاياه بما يدعو قلبك يعني إلى محبته. فمن أراد أن يحب الله عز وجل يجالس أهل المحبة الصادقة، مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطيب كلامهم. وقال ليس شيء أنفع لقلب العبد من مجالسة الصالحين والنظر إلى أفعالهم، وليس شيء أضر على قلب العبد من مجالسة الفاسقين والنظر إلى أفعالهم، لأن النفس بطبيعتها مهيئة للصلاح والفساد، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. زكاها بطاعة الله وتوحيد الله عز وجل أي أعلاها ونماها، وقد خاب من دساها يعني حقرها وصغرها يعني حتى صارت حقيرة دنيئة لا تكاد ترى من حقارتها ودناءتها. من الأسباب الجالبة للمحبة يعني كذلك التفكر يعني في مخلوقات الله عز وجل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم العباد يعني أن يتفكروا في ذات الله، لأن الله جل لا يحاط يعني به علما، أو كما قال الله جل ولا يحيطون به علما، فهو يعلم ولا يحاط به علما. لا يمكن أن تعرف كل شيء عن الله عز وجل، ليس كمثله شيء، كما أنه يرى في الآخرة ولا يدرك، لأن الإدراك فوق الرؤية لعظمة الله عز وجل. ولكن نتفكر في مخلوقات الله فإن هذا يوصل إلى الشعور بعظمة الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، العاتق هو الكتف، تخفق الطير أي تطير الطير 500 عام. فكيف يكون يعني هذا الملك وعظمة يعني هذا الملك؟ بل في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يمكن أن تتصور ما في الجنة من نعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. فكيف يكون يعني قاب القوس لو حوالي يعني نص متر تقريبا حتى يكون أغلى من الدنيا وما فيها. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالتفكر في مخلوقات الله أيضا يزيل المحبة لله عز وجل. من أسباب زيادة المحبة لله عز وجل الخلوة بالله تعالى في الثلث الأخير يعني من الليل في وقت الإذن العام والنزول إلهي. فإذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب إلي فأتوب عليه. فاستيقاظ المسلم في هذا الوقت ودعاءه واستغفاره وصلاته من أسباب زيادة المحبة يعني عند الله عز وجل. من أسباب زيادة المحبة كذلك يعني أن تقدم مراد الله عز وجل على مرادك عند غلبات الهوى. إنسان يسير في الطريق وأمامه نساء متبرجات، يعني إما نفسه تدعو إلى النظر، الشيطان يدعو إلى النظر، والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فإذا قدم محاب الله عز وجل على محبه عند غلبات الهوى فإن هذا مما يزيد حبا يعني عند الله عز وجل. من أسباب المحبة أيضا كثرة ذكر الله عز وجل، كما يقولون غراس المحبة يسقى بماء الذكر. قد ذكرنا الذكر في علامات المحبة، فالذكر زي اتباع السنة، هو علامة هو سبب. فمن علامات المحبة كثرة الذكر، إذا رأيت أحدا يكثر من الذكر لا فعلم أنه يحب الله. ثم كثرة الذكر تزيد العبد محبة عند الله عز وجل. ونكون بذلك قد ذكرنا العشرة أسباب من أسباب المحبة، ويبقى لنا بعض الفاصل القصير نتكلم كيف كان حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم حب الصحابة في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. أرحب مجددا بالإخوة والأخوات، وأقول يعني نحن تكلمنا يعني في قبل الفاصل عن أسباب المحبة، وبقي لنا أن نعرف يعني كيف كان حب الصحابة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سبقوا إلى كل خير كما أسلفنا. وهذا المقصود من البرنامج، أن يزداد حبنا للصحابة لحبهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نتأسى أيضا بهم يعني في يعني حبهم لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل أكثر من حب الإنسان لنفسه، كما ورد في حديث عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر رضي الله عنه نفسه مرة ثانية ثم قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الآن يا عمر يعني كامل إيمانك عندما اكتملت محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحب حب واجب، ليس نافلة من النوافل، أن نحبه أكثر من أنفسنا. ومن لوازم هذا الحب أنه يجب على كل مسلم أن يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، أي أنه يعني يبذل نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا في المحبة ولوازمها. وقال عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يجب عليهم جميعا أن يبذلوا أنفسهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هل قام الصحابة بهذا الواجب، وهل فعلا كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم؟ نقول نعم، كانوا يصرعون بين يديه يتسابقون أيهم يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، كما حدث في غزوة يعني أحد، انفرد المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان معه 11 أنصاريا، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا، فلما رهقه المشركون قال: من يدفعهم عنا؟ أو من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. فقال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. فقال: أنت؟ فقاتل حتى قتل ثم رهقوه. فقال: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. فقال: كما أنت؟ فقال أحد الأنصار: أنا. فقال: أنت؟ فقاتل حتى قتل، حتى قتل الأحد عشر أنصاريا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنصفنا إخواننا. فلم يبق إلا طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. فقال: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. فقال: أنت؟ فقاتل قتال الأحد عشر أنصاريا، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى الشعب، وكان سهم متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله طلحة بيده فشلت يده، فقال: حسي كلمة توجع. فقال: لو قلت بسم الله رفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. وقال: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني وجب، وجبت له الجنة. وقال طلحة: ممن قضى نحبه. وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: هذا اليوم كله لطلحة. فنقول: كيف فدى 11 أنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم حتى قتلوا جميعا بين يديه، ولم يبق إلا طلحة، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وفداه وأخذ السهم بيده الذي كان متوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. كان سماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه يجعل ظهره ترسا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني زي درع للنبي صلى الله عليه وسلم ترتشق فيه السهام، يحمي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو طلحة الأنصاري كان يقول له: نحري دون نحرك، نحري دون نحرك. فكان الصحابة يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، وكانوا يحبونهم أكثر من كل شيء. قتل يوم أحد زوج امرأة، قيل: قتل زوجك فلم تباري، ثم قيل: قتل أخاك فلم تباري، ثم قيل لها: قتل أباك فلم تبالي. وقالت: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: هو على خير ما تحبين. فقالت: دعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله، يعني تهون. كلمة جلل كلمة من الأضداد، يعني تطلق على الشيء العظيم والشيء الحقير، كأنها تقول يعني كل مصيبة تهون إذا سلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أصره المشركون وعذبوه عذابا شديدا وقالوا له: أتحب أن محمدا مكانك وأنك معافا في أهلك ومالك؟ فقال: والله ما أحب أنني معافا في أهلي ومالي ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي هو أيضا معافا في أهلي وماله. وفي ذلك قيل: أصرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف. ولما أرادوا قتله أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصراي، ما دام في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهذا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت تختلف مواقفهم يعني أحيانا، ولكنها جميعا تشير إلى شيء واحد، شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أشيع في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فأثابكم غما بغم، أي غم الفرار بغم أن أشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قعد يعني بعض الصحابة عن القتال، حصل لهم نوع من الإحباط لشدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل: وكان فيهم عمر رضي الله عنه، وقال: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قعدهم يعني بسبب شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبما صدموا به من أنه أشيع أنه قد قتل، والله تعالى عاتبهم، لم يعاتبهم على هذا الحب، ولكن عاتبهم على أنهم تركوا القتال. ونزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فكان هذا موقف عمر وجماعة من الصحابة، وكان موقف أنس بن النضر وجماعة أخرى من الصحابة قالوا إذا كان قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلام الحياة بعده، قوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. فالمواقف تختلف ولكنها أيضا جميعا تشير إلى شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في مرض الوفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلب يعني أن يكتب يعني كتابا لا يختلف الناس يعني بعده، قيل كان أراد أن يكتب الخلفاء بعده أو أراد أن يحسم المسائل الفقهية الخلافية، فالصحابة غلب عليهم الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حبهم له ولشدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. بعضهم يقول ائتوا له بهذا الكتاب يكتب كتابا لا نضل بعده أو لا نختلف بعده، بعضهم يقول غلبه الوجع، فلما أكثر من الاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني إنه لا ينبغي عند نبي تنازع. وكان ابن عباس يقول إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هذا الكتاب، لأن كان أولى، لأن يعني ظاهر الأمر الوجوب وأدى درجات الأمر الاستحباب، ولكن هم الصحابة الذين دعاهم إلى ذلك شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أشفقوا عليه من شدة المرض وقالوا عندنا كتاب الله يعني حسبنا، شفق على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لما حدثت الوفاة النبوية اختلفت مواقف الصحابة ولكنها كانت جميعا تشير يعني إلى يعني حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من لم تحمله قدماه فلم يطق الخيام، ومنهم من هاج في الناس. عمر بن الخطاب يحلف يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن يأتي فيقطع أيدي وأرجو الرجال يزعمون أن محمدا قد مات. ويأتي أبو بكر الصديق بأبي وأمي، أتى كان في السنح أو في العلية ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، وقال والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموت الأولى فقد متها. وهذا يدل على أن الأهل الإيمان الذين يدخلون الجنة من أول وهلة لا يموتون إلا موتة واحدة، ولكن أهل المعاصي يعني من المسلمين إذا دخلوا النار يموتون موتة ثانية تمسهم النار وتميتهم إماتة ثم يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين وبشفاعة الشافعين ويدخلون الجنة ويخلدون في الجنة. فنحن نسأل الله تعالى ألا نموت إلا موتة واحدة يعني في الدنيا، أن ندخل الجنة من أول وهلة. فثم خرج أبو بكر على الناس وعمر هائش في الناس ويحلف بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، فقال أيها الحالف على رسلك. ولما رأى الناس أبو بكر تركوا عمر واجتمعوا على أبي بكر، فقال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وقال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكان تصرفات الصحابة وأقوال الصحابة وأحوال الصحابة كلها تدل على هذا الحب الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أنس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ما قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضيئا ومنيرا في المدينة أن هذا أمر مفروغ منه، ولكن كل شيء مضيء في المدينة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، كل شيء صار مظلما بعد أن فرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يعني تغيرت القلوب وما كانوا يجدونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض عليهم مما أفاض الله عز وجل على يعني قلبه من الأحوال الإيمانية ومن المعارف، ففقدوا ذلك بالوفاة النبوية. ولنا في لقاءات يعني أخرى مزيد يعني من التفصيل عن حب الصحابة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
نعمة الله في الدنيا لنا قمم ذلت سمانا فهم لليل أقمار
الصحابة في ديني